بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو الدرس 27 بعد 100 من سلسلة قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولا زلنا مع تلك المشاهد والقصص العظيمة التي قصها الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم عن خيرة الخلق من الأصفياء والأنبياء والصالحين. وسنبدأ ابتداء من هذا الدرس مع قصة أنبياء وأسر اجتباهم الله سبحانه وتعالى في آخر عهد بني إسرائيل، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى وذكر أسرتين كريمتين من الأسر المقدسية المباركة الكريمة الصالحة التي كان لها نصيب في العناية والرعاية لبيت المقدس، وكانوا على خير وتقى وصلاح وهداية واستقامة. هاتان الأسرتان أثنى الله سبحانه وتعالى عليهما في غير ما آية، وذكر عدة مواقف ومشاهد لهما. الأسرة الأولى هي أسرة عمران رضي الله عنه، والأسرة الثانية التي بينهما مصاهرة هي أسرة زكريا عليه الصلاة والسلام. أسرة عمران وأسرة زكريا أسرتان صالحتان مقدسيتان ذكرهم الله سبحانه وتعالى، ولأهمية أسرة عمران سمى الله سبحانه وتعالى سورة كاملة باسمهم، سورة آل عمران. وذكر الله سبحانه وتعالى عمران الذي هو رجل صالح من سادات بني إسرائيل ومن أحبارهم ومن عبادهم ومن أتقيائهم ومن صالحيهم، وكان له شأن بينهم، ويرجع نسبه قيل إلى هارون أخي موسى، وقيل يرجع نسبه إلى سليمان ابن داود، وكلهم يرجع نسبهم إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام. وعمران ذكره الله سبحانه وتعالى في معرض ذكر الأفراد والأسر الذين اجتباهم واصطفاهم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وذكره لما ذكر ابنته مريم عليها السلام سيدة نساء العالمين، قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. وذكره لما ذكر امرأته، فهذه ثلاثة مواضع، عندما قال إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، وهذه المواضع سنأتي عليها. إذن أسرة عمران هي أسرة صالحة بينها مصاهرة مع أسرة زكريا عليه السلام، وامرأة عمران هي حنة بنت فاقوذ، لم يأتي ذكرها بحديث صحيح، ولكن اتفق أهل التفسير على هذا الاسم. وشقيقتها إيشاع بنت فاقوذ هي زوجة زكريا عليه الصلاة والسلام، وزكريا ورد ذكره في القرآن في 7 مواضع، وابنه يحيى ورد ذكره في القرآن في 5 مواضع، ومريم عليه السلام التي جاءت سورة كاملة باسمها، ولم تسمى سورة باسم امرأة إلا سورة مريم، ولم يذكر في القرآن اسم امرأة صراحة إلا مريم عليها السلام. ورد ذكر مريم عليها السلام في 34 موضعا من القرآن، وولدها عيسى كلمة الله وروح الله، كذلك له قصة عجيبة ورد ذكره 25 مرة. إذن هاتان أسرتان سنتحدث عنهما بمزيد من التفصيل والإسهاب واستلهام الفوائد والعبر والعظات والحكم بما أثنى الله وبما ذكر الله سبحانه وتعالى من حالهم ومن شأنهم. فهذه أسر مباركة، أسر كريمة، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واجتباهم. بداية يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. والاصطفاء هو الاجتباء، وهو الاعتناء، وهو الانتقاء، وهو التشريف، وهو الاختيار. والاصطفاء من صفوة الشيء، أي الصافي والخالص من الشيء، كقوله سبحانه وتعالى عن نهر من العسل في الجنة: وعسل مصفى. عسل مصفى أي خالص. فالله سبحانه وتعالى يصطفي من خلقه من يشاء، ولا يصطفي إلا الله. والاصطفاء يكون بعلم وحكمة، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. وقد اصطفى الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وكذلك لما ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذريته: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، قال: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فالاصطفاء إما أن يكون اصطفاء زماني، وإما أن يكون اصطفاء مكاني، وإما أن يكون اصطفاء ذاتي. فالاصطفاء الزماني بأن يشرف الله سبحانه وتعالى ويفضل بعض الأزمان على بعض، كاصطفاء الله عز وجل لشهر رمضان على غيره من الشهور، ويوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، والثلث الآخر من الليل، وعشر من ذي الحجة، والليالي العشر من رمضان، وهكذا اصطفاء بعض الأزمان على بعض. وكذلك اصطفاء مكاني، كاصطفاء الله عز وجل مكة شرفها الله على سائر البقاع، وكذلك المدينة بعدها، وكذلك اصطفاء بيت المقدس والأرض المباركة. وكذلك الاصطفاء الذاتي، بأن الله سبحانه وتعالى يصطفي من خلقه ما يشاء، كقول الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، كما في هذه الآية قال سبحانه: إن الله اصطفى. ذكر الاصطفاء الذاتي، وذكر في هذه الآية اصطفاء الأفراد واصطفاء الأسر. قال: إن الله اصطفى آدم، وآدم هو أصل البشر، وهو أول نبي، وهو أبو البشر. والاصطفاء لآدم عليه السلام بأنه أصل البشر وأول البشر وأول نبي، والجميع يرجعون إليه. قال: إن الله اصطفى آدم. واصطفاه الله سبحانه وتعالى بأن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، وأمر ملائكته للسجود إليه، وكذلك علمه الأسماء كلها، وأسكنه جنته، ثم لحكمة أنزله من هذه الجنة. قال: إن الله اصطفى آدم ونوحا. نوح عليه السلام الذي هو من ذرية آدم، ويسمى آدم الصغير، ويسمى أبو البشر الثاني، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه بأن جعله أول رسول إلى البشرية، بعد أن فشى فيهم الشرك أرسل إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام، ودعاهم لتوحيد الله عز وجل، ومكث 1,050 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل. قال: وما آمن معه إلا قليل. اصطفاه بالرسالة، واصطفاه بالصبر، واصطفاه بالثبات، واصطفاه بأن جعل من بعده من ذريته، واصطفاه بأن أنجاه وذريته من الغرق. قال: وجعلنا ذريته هم الباقين. فهذا هو اصطفاء نوح عليه الصلاة والسلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، فاصطفى آدم، واصطفى من ذريته نوحا، واصطفى من ذرية نوح إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله، وخير الخلق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، اصطفاه واجتباه وكرمه وجعل إبراهيم عليه السلام جعله أمة، وآتاه رشده في مقتبل عمره، واصطفاه بالثبات والصبر والإخلاص، وكذلك دعا جميع الأقوام الذين كانوا يشركون بالله عز وجل، عباد الكواكب وعباد الأصنام وعباد الطاغوت عندما كان في العراق. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. الآل قيل يقصد بها إبراهيم عليه السلام، وقيل يقصد بها ذريته وأهله، وقيل يقصد بالآل الأتباع، ويدخل بها الذرية والأهل، ويدخل بها هو ابتداء. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، أي ذرية إبراهيم وأهل إبراهيم وأتباع إبراهيم الذين اتبعوه على التوحيد، واتبعوه على الفطرة، واتبعوه على الإسلام الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. وممن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى ذريته إسماعيل وإسحاق ويعقوب، ومن جاء بعدهم يوسف وموسى وداود وسليمان وغيرهم ممن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. ومن اصطفاء الله عز وجل لإبراهيم بأن جعل الأنبياء الذين جاءوا بعده من ذريته، والكتب التي نزلت بعده نزلت على أنبياء من ذريته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فهذا هو اصطفاء الله سبحانه وتعالى لعبده وخليله إبراهيم عليه السلام. قال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. مع أن عمران وآل عمران يدخلون من باب عطف الخاص على العام، يدخلون في اصطفاء الله عز وجل لآل إبراهيم لأنهم من آل إبراهيم، بل يعتبر عمران وذريته من أزكى فروع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولكن ذكر لمزيد العناية ولمزيد الاهتمام، ولنعرف ونتعرف على سيرته وسيرة ذريته وسيرة آله وسيرة أتباعه، وكذلك لنحبهم، وكذلك لنقتفي أثرهم، وكذلك فيها رد على أولئك اليهود والنصارى الذين كانوا يدعون أنهم أتباع إبراهيم عليه السلام وأتباع هؤلاء الأنبياء، وأنهم على طريقتهم وأنهم على نهجهم. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بأن بين بأن أتباع إبراهيم هم الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى للإسلام. قال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اصطفاهم بماذا؟ اصطفاهم بالنبوة، واصطفاهم بالإسلام، واصطفاهم بدين الفطرة التوحيد، واصطفاهم بالهداية، واصطفاهم بالصلاح، واصطفاهم بالعلم، واصطفاهم بالاستقامة، واصطفاهم بالتقوى. قال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. على العالمين، هل يلزم من ذلك أن هذا الاصطفاء وهذا التفضيل لهؤلاء على جميع العالمين، أم مقيد بعالمي زمانهم أو بعالمي الفترة التي كانوا فيها؟ وهذا هو الصواب وهذا هو الأظهر. فإن الله سبحانه وتعالى اصطفى آدم بما بينا، واصطفى إبراهيم على عالمي زمانه وذريته كذلك، واصطفى نوحا على عالم زمانه، واصطفى عمران وآل عمران على عالم زمانهم. لماذا؟ لأنه لو قلنا أن هذا الاصطفاء مطلق لجميع الخلق لأصبح هنالك تناقض. فكيف يكون بعضهم متفضل على غيره وغيره أفضل منه بهذا الاعتبار؟ لأن الله اصطفى إبراهيم وآل إبراهيم على الجميع، ثم ذكر بأنه اصطفى عمران وآل عمران على الجميع، فهنا يحصل تعارض. ولكن الاصطفاء هنا باعتبار عالم زمانهم. طيب، لماذا لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع في هذا السياق؟ قالوا: لأن سياق هذه الآيات جاءت في تقرير عبودية عيسى عليه السلام ومريم أمه لله سبحانه وتعالى ردا على النصارى الذين أله عيسى والذين أله أمه وغالوا بهما، لأن هذه الآيات في سورة آل عمران تأتي ضمن هذا السياق قبل هذه الآيات وبعدها، وقالوا أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو داخل في آل إبراهيم لأنه من آل إبراهيم، فهو داخل في الاصطفاء، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، ومحمد عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل عليه السلام. وقيل لأن أفضلية وخيرية النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور المشتهرة كونه إمام الأنبياء وسيد الأتقياء، فلا حاجة لذكره في هذا الموطن وفي هذا المكان. كذلك بقي أمر هام، بقي أن نعرف ما هو سبب الاصطفاء، وهل الاصطفاء أمر كسبي أم وهبي؟ لو قلنا بأنه أمر وهبي لحصل إشكال، فما هو المقياس؟ فالاصطفاء من الله سبحانه وتعالى لمن علم الله سبحانه وتعالى عنده الاستعداد الفطري على تحمل المسؤولية وعلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذن أسباب الاصطفاء هي الإخلاص، فالإخلاص هو بداية طريق الاستخلاص، والاستخلاص هو الاصطفاء والاجتباء والتكريم والتشريف وبيان الأفضلية لمن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى ولمن اجتباهم ولمن اختارهم. فالإخلاص شرط وسبب أساسي في الاصطفاء، وكذلك تحمل المسؤولية. وسيظهر معنا هذا المعنى، أي الإخلاص وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتق هذا النبي أو ذلكم الرجل الصالح أو تلك المرأة العابدة التقية النقية، سيظهر معنا هذا المعنى، معنى الإخلاص وتحمل المسؤولية. فامرأة عمران إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي خالصا، حققت ذلك. ولما دعا زكريا عليه السلام بأن يرزقه الله الذرية الصالحة، قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، أي خالصا بعيدا عن الرياء. وكذلك إبراهيم عليه السلام قال وإبراهيم الذي وفى، وأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه الخصائص نتيجة لإخلاصهم وصدقهم وثباتهم وتحملهم لمسؤولية الدعوة إلى الله ولمسؤولية رعاية المقدسات ولمسؤولية تحقيق العبودية بشكل خاص في تلك المقدسات وبشكل عام في ربوع المعمورة. فقال سبحانه هنا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقال على العالمين ولم يقل من العالمين، مع أنهم من العالمين. الاصطفاء اصطفاء هؤلاء من بين العالمين، من بين سائر الناس وسائر البشر والخلق اصطفاهم، لكن لماذا قال على العالمين؟ وهنا يقول العلماء علماء اللغة لأن هنالك التضمين بالأفعال والتضمين بالحروف، واختلفت المدارس بين البصريين والكوفيين، فهنالك تضمين بالحروف، أي هنالك حروف تتضمن المعنى الظاهر ومعنى آخر، وقالوا هنالك أفعال تتضمن معنى الفعل ومعنى إضافي للفعل، وهذه من بدائع اللغة العربية. فهنا قال كما قال سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله، عباد الله يشربون من العين لا يشربون بالعين، ولكن قالوا هذا إذا كان بمعنى التضمين الحرفي فيكون المعنى أي عينا يشرب ويرتوي بها عباد الله، فهنالك معنى غير مذكور. المعنى الغير مذكور هو الارتواء، فهم يشربون ويرتوون من العين، هذا المعنى فهم من قول الله عز وجل يشرب بها عباد الله. وكذلك هنا قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ما قال من، هنالك معنى إضافي للاصطفاء هو التفضيل، فإن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم وفضلهم على العالمين، هذا هو المعنى، لذلك قال على العالمين ما قال من العالمين، ثم بعد ذلك قال ذرية بعضها من بعض، أي بعضها من بعض في الحال والخصال، أي في أحوالهم أصبحوا متوارثين للعلم ومتوارثين للعبادة ومتوارثين للزهد ومتوارثين للورع وللصلاح والاستقامة والتقوى، حتى أصبحت هذه الأسر بعضها من بعض في منهجهم وفي عبادتهم وفي ثباتهم وفي دعوتهم وفي طريقهم. قال ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم، الله سميع لما في نواياكم وخواطركم، وعليم بمن يستحق الاصطفاء ممن لا يستحق، قال والله سميع عليم. إذن هذه الآية بهذا المعنى الذي هو الاصطفاء، لأننا سنتكلم ونتحدث فيما يأتي من مجالس ومن دروس عن سيرة وقصص هؤلاء الأنبياء والصالحين الذين ذكروا في تلك الأرض المقدسة المباركة من خلال المشاهد القرآنية وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديث صحيحة، فلا بد أن نتعرف على سيرتهم، وكذلك ذكر الله عز وجل لهؤلاء واصطفاؤه لهم فيه إشارة لمحبتهم واقتفاء أثرهم والاهتداء بهديهم، وكذلك ضرورة التعرف على سيرهم وأحوالهم حتى نتأسى ونقتدي بهم. فهذا هو المشهد الأول، هذا المشهد فيه هدايات وفيه فوائد وفيه وقفات نقف معها بمشيئة الله سبحانه وتعالى في درس قادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.